بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث الذي يرويه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالإنسان لا شك أنه مغرم بحب المال. قال تعالى: وإنه لحب الخير، أي المال، وإنه لحب الخير لشديد. قال تعالى: بل تحبون المال حبا جما. قال تعالى: وينفقون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه طبيعة في الإنسان، محبة المال هذه غريزة الإنسان. وكذلك الإنسان يتطلع إلى الرفعة والشرف، وهذه أيضا غريزة. كل يحب الرفعة لنفسه والشرف، وهذا شيء لا يلام عليه. لكن إذا طغى هذا، إذا طغى هذا الحرص على المال والشرف وصار ضررا على دينه فإنه يفسده. إذا طغى حب المال على حب الدين فإن حب المال يفسد الدين ويؤثر أخذ المال وطلب المال ولو كان حراما، ولو كان غصبا أو نهبا، أنه يحب المال فينسى دينه. بعض الناس ينسى دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا فيه التحذير من الحرص الشديد على المال. الإنسان يفعل الأسباب المباحة لطلب الرزق وتحصيل المال، لكن لا يصاب بالحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب الحرام. يأخذ المال، يقتصر على أخذ المال من الطرق الحلال والمكاسب الطيبة، ويترك أخذه بطريق محرم. لكن إذا زاد حب المال في نفسه قد ينسى دينه، والعياذ بالله، ينسى دينه كالذئب إذا دخل على الغنم وهي في زريبة، يعني الغنم في حظيرة، لحظيرة تجمعها. من عادة العرب يجعلون حظائر للأغنام، يدخلونها فيها للحفظ ولحمايتها. قد يتسلل الذئب عليها ويدخل معها فيتلفها، هذا شيء معروف. هذا شيء معروف ومجرب، أن الذئب إذا وجد غنما مجموعة له ولا تقدر على الفرار بسبب الزريبة أنه يتلفه، كذلك الحرص على المال يتلف الدين. هذا إذا كان ذئبا واحدا، فكيف إذا كان أكثر من واحد ذئبان وجائعان أيضا؟ فإن الإفساد في الغنم يكون أكثر. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحرص على المال ذئب يقضي على الدين أو ينقص الدين، والحرص على الشرف أيضا ذئب يقضي على الدين. قد الإنسان يقتل الأبرياء لأجل أن يتروس ويتسلط، يبغى السلطة وينسى أن سفك الدماء حرام، وأن ينسى هذا بجانب أنه يريد الشرف والرئاسة، هذا يفسد دينه، كما أن الذئب الجائع يفسد الغنم في زريبتها. هذا مثل بليغ ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ضرر حرص الإنسان على المال، حرصه على الشرف والرئاسة، أن هذا يكون سببا للقضاء على دينه إن لم يعتدل ويتزن في هذا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. كيف يكون حسن صحيح؟ لأن الحسن أقل درجة من الصحيح. قالوا: لأنه رواه من طريقين، طريق حسن وطريق صحيح، فقال حسن صحيح من طريقين. نعم.
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك بين.
وذلك بين، كل يعرفه، يعرف إفساد الذئبين الجائعين في الغنم المحصورة في الزريبة، لكن قد يغيب عنهم ضرر الحرص على المال والشرف، يغيب عنهم إضرارهما بالدين. ومن الأساليب العربية تبيين الشيء الغائب بالشيء المشاهد، ضرب المثل، ضرب مثل مشاهد على شيء معنوي أو شيء غائب حتى يعرف. فهذا من الأمثال النبوية. نعم.
وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص.
يكون فيه حرص، لكن ما يكون هذا الحرص، هذا الحرص الشديد الذي هو خطر على الدين. ولا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فالحرص المعتدل مطلوب، إنما الحرص الجائر هو المنهي عنه. لا تحرصا، فالحرص ليس بزائد في الرزق، بل يشقى الحريص ويتعب. نعم.
وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه.
وذلك أن الإيمان الثابت في القلب إذا وجد المسلم حلاوته فإنه لا يقدم عليه شيئا، لا مالا ولا شرفا، أهم ما عليه دينه. هذا إذا ذاق حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة، إذا ذاقها الإنسان استقر واستراح وثبت ولا يتزعزع عند عند الشدائد أو عند النوازل، لأنه ذاق حلاوة الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا بلغت هذه المرتبة في هذه الثلاث فقد وجدت حلاوة الإيمان. ما كل مؤمن يجد حلاوة الإيمان، الإيمان يتفاضل يزيد وينقص، لكن من بلغ هذه المرتبة وجد حلاوة الإيمان. ولهذا لما سأل هرقل عظيم الروم، سأل أبا سفيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفاته، من جملة أسئلته قال: هل يرتد أحد ممن تبعه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلب، إذا خالط الإيمان بشاشة القلب فإنه لا يرتد عنه ولو قتل أو حرق. نعم.
وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه.
نعم.
وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء.
قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم.
وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء.
إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة وهي مرتبة المخلصين لله عز وجل فإنه يصرف الله عنه السوء، إذا عرض له سوء يصرفه الله عنه، أو عرضت له شهوة يصرفها الله عنه ويحميه، كما حصل ليوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز وما عندها من المغريات والجمال وغلقت الأبواب، يعني كل شيء مهيأ، لكن إخلاصه لله منعه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا، هذا هو السبب، إنه من عبادنا المخلصين، هذا هو السبب. حجزه إيمانه بالله عز وجل وإخلاصه لله ومحبته لله حجزته عن المغريات المحرمة. لما قالت له: هيت لك، قال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نعم.
كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
نعم.
فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره.
نعم.
ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره.
نعم. لكن إذا ما بلغ هذه المرتبة فقد تدركه الشهوات والشبهات، أما إذا بلغ هذه المرتبة فإنه لا يدركه شيء من الشهوات والشبهات، يكون ثابتا ثبات الجبال الرواسي. نعم.
إذ ليس عند القلب السليم لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له.
ينسى كل ملذة وكل حلاوة في الدنيا عند حلاوة الإيمان. نعم.
المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له، وذلك يقتضي
المتضمن. نعم.
المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له.
نعم.
وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه.
هذا هو القلب المنيب، الذي ذلك لذكرى. هذا هو القلب، أو جاء بقلب منيب، من جاء بقلب منيب أي راجع إلى الله سبحانه وتعالى، عائد إلى الله. نعم.
فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه، راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
نعم، هذا هو القلب المنيب الراجع إلى الله عز وجل، المعرض عما سواه. نعم.
إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا.
والمراد بذلك عزير وعيسى وأمه الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا من دون الله. قال الله جل وعلا: إن هؤلاء الذين اتخذتموهم أربابا وهم عباد لي، يرجونني ويخافونني ويدعونني، فهم فقراء إلى الله عز وجل. أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون من اليهود والنصارى والقبوريين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب من الله جل وعلا، يتنافسون في ذلك أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يجمعون بين الخوف والرجاء، لا يأخذون الخوف فقط فيقنطون من رحمة الله، ولا يأخذون الرجاء فقط فيأمنون من مكر الله، بل يكونون بينهما بين الخوف والرجاء. هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم. نعم.
وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى كل ما يسمح له.
إذا بلغ القلب مرتبة الإخلاص لله عز وجل لا يضره شيء مهما عرض له من الشبهات والشهوات والشدائد، إنه ثابت. وأما إذا كان في القلب نقص من الإيمان، قد يتأثر بالعوارض من الشبهات والشهوات والمخاوف وغير ذلك حسب ما فيه من النقص. نعم.
بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى كل ما يسمح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله.
غصن الشجرة كل ما جاء نسيم من الهوى أماله، شمال جنوب شرق غرب، هو ثابت. كذلك القلب الناقص الإيمان ناقص الإخلاص تميله العوارض. نعم.
فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة.
العشق يعني يجذبه العشق إذا رأى النساء، فإنه ينجذب إليهن سواء في الحرام أو في الحلال مثل زوجته ومملوكته. نعم، ينجذب إليها وينشغل بها. نعم،
فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما.
نعم، فيكون عبدا لمن يحب من المال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، صار عبد. كذلك الرجل إذا أعجبته المرأة وعشقها صار عبدا لها، يخضع لقولها ويحقق طلبها ويصير عبد لما يهواه. ولهذا قال جل وعلا: ومن أضل فرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه هواه، إلهه هواه، ما أملى عليه هواه أخذه ولو كان حراما. هذا صار اتخذ إلهه هواه، يعبد هواه والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أشد شيء على الإنسان الهوى، يحذر الإنسان من هواه. نعم،
وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة
كما سبق، يجتذبه الشرف والرئاسة فيطلبهما بأي وجه بأي ثمن، ولو على حساب دينه، ولو على حساب دينه.
نعم، وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي.
وهذا من خطر الحرص على الشرف والرئاسة، أن الإنسان يعجبه من يمدحه ويغضب على من يذمه، لأنه يريد الرئاسة والشرف ولا يريد أحد يتكلم فيه، فيعجبه المدح ولو بالباطل، ويغمه النقص التنقص ولو بحق، ولو كان هو عنده نقص. هذا دليل على أنه يريد الشرف ولا يريد أحد يعترض عليه. أما الذي لا يريد الشرف والرئاسة فلا يقبل المدح، لا يقبل المدح، بل قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فلا يقبل المدح، لأن المدح يطغيه ويغره بنفسه، فلا يقبل المدح إلا إنسان ناقص الإيمان أو إنسان يريد الشرف والرفعة ولو بالباطل. ولا يقبل النصيحة، يقول: أنت خطيت، أنت عملت كذا وكذا، ما يقبل، لأن هذا بزعمه أنه ينقص من شرفه ورئاسته. أما الذي يريد الحق فإنه يفرح بالنصيحة ويفرح بالتنبيه على الخطأ. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله امرأ أهدى إلى عمر عيوبه، أهدى إلى عمر عيوبه، واعتبره هدية إذا بين له الخطأ. نعم،
فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق.
نعم،
وتارة يستعبده الدرهم والدينار.
نعم، كما سبق قوله صلى الله عليه وسلم: تعس، أي هلك، عبد الدينار، عبد الدرهم، كيف يكون عبدا لهما إذا آثر الدينار والدرهم على دينه، باع دينه بعرض من الدنيا؟ نعم.
وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها.
نعم.
فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله.
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم.
ومن لم يكن خالصا لله عبدا له، قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين.
من لم يكن عبدا لله صار عبدا لهواه، صار عبدا للشيطان. فالإنسان عبد، لا بد أن الإنسان عبد، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره، ما أحد ما يكون عبد أبدا، لأنه مخلوق عبد، مخلوق بشر. فإما يكون عبدا لله وإما يكون عبدا لغير الله. فمن ترك عبودية الله ابتلاه الله بعبودية غيره والعياذ بالله. ولذلك المشركون لما تركوا عبودية الله ابتلوا بعبادة الأصنام والأشجار والأحجار والجمادات، ابتلوا بهذا. يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. والرق هو العبودية، فأنت مخلوق لعبودية الله، فإذا تركتها صرت عبدا لغير الله، ولا بد، لا بد أنك عبد، مهما قلت أني حر وأني كذا، أنت عبد مستعبد لله أو لغيره في هذه الحياة. نعم.
وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه.
نعم. عبودية الله شرف للإنسان، حرية، هي الحرية، وأما عبودية الإنسان لغير الله فهي ذلة ومهانة ورق لغير الله عز وجل. فلا يحرر العبد من الهوى ومن الشهوات ومن المخلوقات، لا يحرره من عبوديتها إلا أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. نعم.
فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه.
الحنيف معناه المقبل على الله معرضا عما سواه، هذا هو الحنيف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. فإبراهيم عليه السلام كان مقبلا على الله بجميع قلبه وعمله واتجاهه، معرضا عما سواه. نعم.
فالقلب إن لم يكن
حنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. نعم.
فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا.
قال نعم. ولا بد إذا لم يكن مقبلا على الله معرضا عما سواه وقع في الشرك بلا شك، لأنه كما قلنا الإنسان عبد، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغير الله، ما أحد ما هو عبد من البشر، بل كل من في السماوات والأرض عبيد لله عز وجل. نعم.
فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
فأقم وجهك للدين حنيفا. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر لجميع الأمة: أقم وجهك، اعتدل عن الميلان، هذه الحنيفية. أقم وجهك للدين حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. دين الإسلام هو دين الفطرة، هو الذي يوافق الفطرة ويوافق القلب السليم. دين الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلقهم عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هو ينحرف بالتربية السيئة ودعاة السوء، وإلا أصله أنه على الفطرة السليمة. أصل الإنسان أنه على الفطرة السليمة، خلقه الله كذا، لكن تغير الفطرة أحيانا. لا تبديل لخلق الله، ما قال لا تبديل لمخلوق الله، المخلوق يغير ويبدل، لكن خلق الله ما أحد يخلق أحد على غير الفطرة أبدا. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، ما أحد يغيره. فالأصل أنه ما أنه على الفطرة، لكن ترى تغيير فهو فيما بعد ذلك على يد أهل الضلال. نعم. لا تبديل الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ثم قال: ذلك الدين القيم، دل على أن الفطرة هي الدين، هي الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومعنى أقم وجهك أي أخلص عملك واتجاهك ومقصودك، أخلصه، أخلص عملك ووجهتك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: منيبين إليه، يعني الإنسان يحصل منه خطأ لكن ينيب إلى الله عز وجل، الذي فطرته سليمة إذا أخطأ ينيب إلى الله ويرجع إليه. نعم.
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.
منيبين إليه واتقوه، اتقوا الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأقيموا الصلاة، أليست الصلاة من التقوى؟ لماذا عطفت للاهتمام بها؟ يدل على أهمية الصلاة أن الله عطفها على التقوى، وهي داخلة فيها من أجل الاهتمام بالصلاة. ولا تكونوا من المشركين الذين انحرفت فطرتهم وعبدوا غير الله، عبدوا غير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والشهوات والأطماع، الذين من الذين فرقوا دينهم. هذا طبيعي، إن الإنسان إذا ترك الدين الصحيح إنه يبتلى بالأديان الباطلة، ولا يستقر على دين ولا يجتمعون على دين. ولذلك المشركون متفرقون في معبوداتهم بخلاف الموحدين المسلمين، دينهم واحد، كلمتهم واحدة ومعبودهم واحد. أما المشركون فإنهم يتفرقون، لأن ما كل واحد يرضيه معبود الثاني، كل واحد يبغى له صنم لحاله، يبغى له يقول هذا أحسن من اللي أنت عليه، وهكذا. كل حزب بما هذه مصيبة، كل حزب بما لديهم فرحون، ما يدركون أنهم مخطئون، بل كل يدعي أنه مصيب وفرح بما عنده من الباطل، هذه مصيبة. أما لو أن الإنسان يخطي ويصير عنده شك في من أمره، هذا حري أنه يتوب. لكن إذا كان مقتنع مما هو عليه من الباطل وفرح به فهذا لا يمكن أنه يتوب والعياذ بالله. نعم.
وقد جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين.
جعل الله إبراهيم وآل إبراهيم وهم أتباعه قدوة لمن جاء بعدهم من الموحدين والحنفاء، كما قال الله له: قال إني جاعلك للناس إماما. فهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، جعله الله قدوة للموحدين إلى أن تقوم الساعة، وكذلك أتباعه من ذريته والأنبياء والمرسلين الذين جاءوا من ذريته أيضا هم أيضا أئمة، هم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. فإبراهيم وأتباعه وذريته أئمة للمسلمين. نعم.
وقد جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته. نعم. وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم.
نعم. كما قال الله جل وعلا عن فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. ففرعون وآله أتباعه صاروا والعياذ بالله أئمة لأهل الضلال وأهل الشرك وقادة لهم ودونهم إلى النار. وإبراهيم وآله قدوة لأهل التوحيد وأهل الجنة. نعم.
قال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
وكما أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وجعله إماما للمسلمين، فكذلك جعل الله من ذريته أئمة للمسلمين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. نعم.
وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
نعم.
ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة. ولهذا يصير أتباع فرعون أولا
أتباع فرعون من أهل الضلال، وكل ضال وكل كافر وكل مشرك فهو من أتباع فرعون ومن آل فرعون. نعم.
ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة.
كما سبق أن أهل الضلال لا يفرقون بين القضاء والقدر وبين الشرع، بين ما شرعه الله، فما شرعه الله فهو يرضاه، الشريعة يرضاها الله، وأما القضاء والقدر فقد يرضاه الله وقد لا يرضاه، لأنه يقدر الخير والشر، يقدر الكفر والإيمان، يقدر الهدى والضلال. فالقضاء والقدر منه ما هو محبوب ومرضي، ومنه ما هو مكروه ومبغض ومسخوط، والله خلقه ابتلاء وامتحانا للعباد. في فرق بين الشرع والقدر، الشرع يحبه الله ويرضاه، وأما القضاء والقدر فقد يحبه وقد لا يحبه. أهل الضلال يقولون لا فرق بينهما، ما قضاه الله وقدره هو يحبه، لو كان لا يحبه ما قدره ولا قضى، كذا يقولون. فلا يفرقون بين ما يشرعه الله وما يقدره الله، هذا هو الضلال والعياذ بالله. نعم.
ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه.
نعم.
بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة،
إلى القضاء والقدر، ويقول كل ما قضاه الله وقدره فإنه يحبه، ولو لم يحبه لم يقدره. فهم إذا كفروا وعصوا فقد أطاعوا الله، أطاعوا القضاء والقدر بزعمهم، والله يحب منهم ذلك، تعالى الله عما يقولون. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وإن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، هذا هو الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى وأمر به. نعم.
ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا.
ينتهي بهم الأمر إلى وحدة الوجود كما يأتي، يقولون الكون ليس فيه انقسام، كله هو الله، ليس هناك مخلوق وخالق ولا عبد ورب، الكل شيء واحد هو الله، تعالى الله عما يقولون. نعم.
ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا، ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. وهذا
كل كلام فارغ هذا. نعم.
وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي.
نعم.
وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم، فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره.
هذه ثمرات الإيمان بالله عز وجل والتوحيد والإخلاص لله، أن الله يجعل في القلب فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. أما الذي لا يعبد الله عز وجل ويشرك به فلا يكون عنده فرقان بين الحق والباطل، كذلك الملحد والضال لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين المسلم والكافر، ولا بين الهدى والضلال، لا يفرقون بين هذا وهذا، لأن الله أعمى بصائرهم. نعم.
وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه. نعم. والخليل يقول أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
نعم. المشركون يسوون بين الخالق والمخلوق، ويعدلون المخلوق بالخالق، الذين كفروا بربهم يعدلون، فلا يفرقون بين المخلوق والخالق. أما إبراهيم عليه السلام فإنه فرق بين المخلوق والخالق، فقال فرأيتم ما كنتم تعبدون، يعني من الأصنام، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعم، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما المشركون فإنهم في النهاية يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يقولون لمن عبدوهم في الدنيا من أصنامهم وطواغيتهم تالله إن كنا لفي، كنا يعني في الدنيا لفي ضلال مبين، أدركوا ضلالهم إذ نسويكم برب العالمين، فهم سووهم بالله فعبدوهم مع الله، عبدوهم مع الله ما عبدوهم إلا لأنهم سووا بينهم وبين الله، تعالى الله عن ذلك. نعم.
ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى، مثال ذلك
يتمسكون أهل الضلال دائما وفي كل وقت يتمسكون بالمتشابه، والمتشابه هو الشيء الذي لا يعرف معناه إلا برده إلى غيره مما يفسره ويوضحه، فالقرآن فيه محكم وفيه متشابه، المتشابه هو الذي لا يظهر معناه في نفسه ولكن يرد إلى غيره من الآيات فيفسره ويوضحه، يرد المتشابه إلى المحكم لتفسيره وبيان المراد منه، هذه طريقة الراسخين في العلم. أما أهل الزيغ فهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، هذا في كل زمان وفي كل مكان، أهل الزيغ والضلال دائما تمسكون بالمتشابه من الكلام، من كلام الله ومن كلام العلماء أيضا، فإذا وجد كلمة لبعض العلماء ما هي واضحة أو كلمة قالها وفسرها في موطن آخر أخذوها على طول وتركوا تفسيرها وتركوا مراد المتكلم بها، لأنهم قصدهم الضلال ابتغاء الفتنة، هذا قصدهم ابتغاء الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإذا وجدت لعالم من العلماء كلاما فيه غموض أو فيه توهيم أو حتى فيه خطأ فارجعه إلى كلامه الآخر، ارجعه إلى كلام العالم الآخر، لأنه له كلام هنا وهنا، فتجمع كلامه بعضه مع بعض يتضح مقصوده يتضح مراده، فهذا هو طريقة الراسخين في العلم. ولذلك تجد الآن بعض المتعالمين، ما نقول أنهم إن شاء الله هالزيغ، نقول جهال، جهال يأخذون طرف من كلام العالم ويقولون هذا رأي فلان قال في كذا، ولا يردونه إلى كلامه الآخر أو مؤلفه الآخر الذي يوضحه ويبينه أو يبين أنه تراجع عن الرأي الأول، ما يعملون هذا لجهلهم، وبعض الناس يعمل هذا لزيغه، ما هو لجهله بل لزيغه. نعم.
ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى، مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع.
يكفي الفناء، من تباغي إن الفناء أنت، خلوا الدرس آخر إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو ولد مولود على الفطرة ثم عاش ومات عليها لكنه لم يأته عن الإسلام شيء ومات على ذلك،
لا، الفطرة وحدها ما تكفي، لكن الفطرة تربة صالحة، تربة صالحة للغرس، الفطرة وحدها ما تكفي، لابد من إرسال الرسل ولابد من إنزال الكتب، لكن الفطرة السليمة تقبل هذا، تفرح به ويلائمها، وإلا وحدها لا تكفي. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لو كانت الفطرة تكفي ما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، لكن الفطرة صالحة للقبول، قبول الحق، وتفرح بالحق، فطرة السليمة، وينبت فيها العلم والعمل الصالح، بخلاف الفطرة المنحرفة المفسدة، هذه لا تقبل حقا وإنما تريد الباطل، لأنها خربت مثل الأرض السبخة التي لا تنبت. الأرض السبخة ما تنبت، إنها فاسدة، تربة فاسدة. كذلك الفطرة المنحرفة تربة فاسدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أطفال الكفار الذين ماتوا وهم أطفال الكفار الذين ماتوا وهم صغار قبل البلوغ،
هؤلاء ما يقال إنهم مسلمون، لا يقال إنهم مسلمون، لكن يقال يعذرون بالجهل وأمرهم إلى الله، هذا هو الصواب، أن أمرهم إلى الله، لأنهم ما بلغهم دعوة ولا بلغهم رسالة. نعم، فأمرهم إلى الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، هل يؤخذ من هذا أو هل يفهم من هذا أن الفطرة دليل على إقامة الحجة؟
الفطرة قابلة للحق كما ذكرنا، وقلنا تربة صالحة مثل التربة الطيبة، إذا نزل عليها المطر تقبل وتنبت وتمسك الماء للناس، بخلاف التربة الفاسدة فهي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس في هذا الزمان يقول إن الذي يدخل في الأحزاب الإسلامية على حق لأنه يظن أنه على الحق، فهل هذا الكلام صحيح؟
ما يكذب، الله بيّن لنا بالكتاب والسنة، بيّن لنا الحق من الباطل، فنرجع للكتاب والسنة، ولا يكفي أنك تظن أنهم على حق أو أنهم على الصواب وتعذر بذلك، لا، قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء وردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما يكفي أنك تحسن الظن بالناس أو بالأحزاب أو بالجماعات حتى تعرض ما هم عليه على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق مقبول، ما خالف فهو مردود. الله أعطانا الميزان ولله الحمد الذي نزن به الأمور، هو الكتاب والسنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إنه مبتلى بحب الرئاسة والشهوات، وكلما حاول أن يصرفهما عنه لم يستطع، وذلك منذ 5 سنوات، فكيف يتخلص من ذلك؟
لا ييأس، أقول لا ييأس، يدعو الله عز وجل ويحاول التخلص، والله قريب مجيب، ولا ييأس من الهداية ومن الإعانة من الله عز وجل، يكثر من الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا، والله قريب مجيب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من اتخذ إلهه هواه يكون مشركا بذلك؟
حسب ما اتخذ، إذا كان اتخذ إلهه هواه وعبد غير الله وأشرك بالله فهذا مشرك كافر، أما إذا اتخذ إلهه هواه فيما دون ذلك، فيما دون الشرك ودون الكفر، فهذا خطأ وضلال وقابل للتوبة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل على صرف يوسف عليه السلام عن الفحشاء أن ذلك بفضل التوحيد لأنه كان من دعاة التوحيد؟
نعم، إنه كان من عبادنا المخلصين، مخلصين معناه الموحدين، موحدين لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الدين والملة؟ لأننا نلاحظ أن الدين ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والملة تنسب إلى إبراهيم عليه السلام كما في دعاء الصباح والمساء.
تنسب أيضا الملة إلى محمد، ملة محمد، دين محمد، شريعة محمد، هذا سبيل ذلك. نعم.
يقول فضيلة
لأنه جاء بها، لأنه جاء بها وبلغها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء الله والتوسل إليه بأفعاله كقول بعضهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت؟
هذا توسل إلى الله بصفاته، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا توسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. يا قريب مجيب، يا سامع الصوت، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، كل هذا من صفات الله جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تسمية بعض الأماكن بالعزيزية والرحمانية اشتقاقا من اسمي الله العزيز والرحمن؟
وهل هو لا ما هو اشتقاق من اسم الله، اشتقاق من اسم عبد الرحمن، يسمون ما ينسب إليه رحمن، وعبد العزيز ينسبون إليه عزيز أو عزيزي أو العزيزية نسبة إلى العبد الذي كان يملك هذه الأرض وهذا المخطط ينسب إليه هذا. نعم.
يقول وهل هو كقول ابن عباس سموا اللات من الإله والعزى من العزيز؟
لا يا أخي لا لا، يقول هذا ما في شيء. العزيزية نسبة إلى عبد العزيز، والرحمانية نسبة إلى عبد الرحمن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القولة أو هل المقولة المشتهرة يقول هل المقولة المشتهرة ومعتصمة تعد من الشرك الأكبر لأنه دعاء غائب؟
هي تندبه ندب، ما هي تدعوه، تندبه ندب لما أصيبت استولى عليها الكفار أو ظلموها، ندبت الخليفة المعتصم، هذا من باب الندبة. نعم. ما هو من باب الدعاء المخلوق الغائب، إنما هو من باب الندبة والاعتزاء والانتساب والنخوة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل كنت متزوجا قبل وطلقت زوجتي وعندي منها ولد، ثم تزوجت زوجة ثانية وأريد أن أرجع للأولى، لكن الوالدين غير راضيين لمراجعة الأولى، فهل أكون عاصم بالمراجعة إذا رجعت بدون رضاهما؟
إذا كان يغضبان عليك لا تراجعها، وأما إذا كان لا يغضبان عليك ولكن من باب المشورة لك فأنت تقنعهما بمرادك، والغالب أنهما لا يمانعان إذا أقنعتهما وتفهمت معهما. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها قد صبغت شعرها بألوان متعددة ثم ترغب بصبغه باللون الأسود ليكون قريبا من الطبيعي، فهل يجوز شرعا؟
لا، صبغ الشيب من المرأة ومن الرجل لا يجوز بالسواد، قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فلا يصبغ بالسواد إنما يصبغ بالألوان الأخرى كالصفرة والحمرة والأسود غير الخالص، الأسود المختلط بلون آخر لا بس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كان عندها خادمة تعمل على كفالتها، وقد عملت لديها فترة من الزمن وكانت تأخذ رواتبها كل شهر، ثم إنها عملت 10 أيام وهربت ولم تجد
ثم
إنها عملت 10 أيام وهربت ولم تجدها. السؤال، ماذا تعمل الكفيلة بأجرة العاملة الخاصة ب10 أيام؟ هل تتصدق بها عنها أم أنها ليست لها لأنها هربت قبل إتمام العمل؟
الذي اشتغلت ولو يوم واحد حق لها أجرتها، ولكن تنتظر تنتظر لعلها تأتي، لعلها تطلب حقها، لا تستعجل. وإن خافت من النسيان تكتبه، تكتب إن عندها للخديمة فلانة من جنسية كذا لها أجرة 10 أيام 20 يوم، تكتبها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل سأل كاهنا فصدقه بما يقول وهو ممن قامت عليه الحجة، فهل يلزمه إعادة الشهادتين؟ رجل سأل كاهنا فصدقه بما يقول وهو ممن قامت عليه الحجة، فهل يلزمه إعادة الشهادتين؟
يتوب إلى الله عز وجل، يلزمه التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما حصل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مدى صحة هذا الدعاء؟ اللهم إني أتوسل إليك بدعاء الصالحين من عبادك.
لا، ما يجوز هذا، توسل الله بعمل غيرك. دعاء الصالحين هذا عملهم، ما هو بعملك، ولا تتوسل بعمل غيرك، إنما تتوسل بعملك أنت. توسل الله بالعمل، توسل الله بعمل العامل، ما هو بعمل غيره. ما علاقة بأعمال غيرك وصلاح غيرك، ما لك فيه شيء. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عما كانوا يعملون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما مدى صحة هذه العبارة التي تكتب على بعض السيارات، نمشي على كف القدر ولا ندري عن المكتوب؟
كف القدر، القدر له كف، تزيد في الكلام. لو قال نمشي على القدر ولا ندري عن المقدور كن طيبا، أما الكف هذا ما له أصل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حلف باللات والعزى قال قل لا إله إلا الله، فهل هذا دليل على أن قائله يكفر، وأن قول لا إله إلا الله من تجديد الإسلام، أم أنه من باب الكفارة لهذا الحلف بغير الله؟
كفارة، هذه كفارة وتطهير. حصل، هو حصل منه شرك، شرك أصغر بالحلف بغير الله، والشرك يطهره التوحيد، طهره التوحيد الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رمي الجمرات بالحج الصغرى والوسطى والكبرى وذلك في أيام التشريق، رمي الجمرات في الحج الصغرى والوسطى والكبرى وذلك في أيام التشريق، هل يشترط التتابع والموالاة بينها؟
يشترط الترتيب، وأن يكون الرمي في أيام الحج، في أيام الرمي، فإذا غلط فيها وقد بقي من أيام الرمي شيء يعود إليها ويرميها مرتبا من جديد. وأما إذا مضت أيام الرمي فيتقرر عليه فدية، يذبح فدية بدلا عن الواجب الذي تركه. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي عقار وأريد بيعه، وطلب مني الشاري شهادة عقد البيع، ثم بهذه الشهادة يستطيع أن يطلب قرضا من البنك. السؤال: هل يجوز لي أن أصدر هذه الشهادة علما بأنه سيأخذ بها قرضا من البنك؟ وهل يجوز لي قبول هذا المال من الشاري الذي أخذه من البنك؟
أعد السؤال.
يقول عندي عقار وأريد بيعه.
نعم.
وطلب مني الشاري شهادة
مشتري يعني.
وطلب مني المشتري شهادة عقد البيع، ثم بهذه الشهادة يستطيع أن يطلب قرضا من البنك.
ولا ما يعرض عقد البيع على البنك، يعرض عقد البيع الذي صدر بينك وبينه يعرضه على البنك، يكون صك من المحكمة لبيعك عليه، يروح للبنك العقاري. أما أنك تشهد أنك بايع عليه، هذا ما حاجة لهذا، يكفي الصك اللي معك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نوى قطع الوضوء هل ينقطع وضوءه وإن لم يأتي بناقض له؟
لا، إذا نوى قطع الوضوء بعد كمال الطهارة ولم يقطع الوضوء باقي، لكن لو نوى القطع أثناء الوضوء، لو نوى القطع في أثناء الوضوء انقطع، لأنه ما بعد كمل، فيعيده من أوله. أما بعد فراغ الوضوء فلا ينقطع إلا بالحدث ونواقض الوضوء المعروفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض المصلين إذا صلى يرفع صوته في الدعاء في السجود والتسبيح في الركوع. يقول هناك بعض المصلين إذا صلى يرفع صوته بالدعاء في السجود وكذلك بالتسبيح في الركوع والسجود فيشوش على غيره من المصلين الآخرين، فما النصيحة لهؤلاء وفقكم الله؟
لا يجوز للإنسان يشوش على غيره، يدعو الله ويقرأ في الصلاة سرا ولا يشوش على الآخرين فيأثم بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة خلف السواري؟ هل يباشرها أم يتنحى عنها؟
قالوا إذا صلى إلى عمود يجعلها على حاجبه ولا يصمد إليه، يقصد إليه قصدا، يكره هذا، كراهية التنزيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حبس الحية وغيرها من المؤذيات حتى تموت؟ هل يأثم فاعل ذلك إذا لم يكن له سبيل إلى قتلها إلا ذلك؟
ما يجوز تعذيب الحيوانات، ما يجوز. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الله كتب الإحسان على كل شيء، فلا يجوز أن تعذب الحيوانات والحشرات وغيرها المؤذية، تقتلها في الحال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مات عنها زوجها وأهلها في مكان آخر، فهل يلزمها أن تقضي فترة الإحداث في بيت زوجها، أو أن لها أن تقضيها عند أهلها في المكان الآخر؟
امرأة
مات عنها زوجها وأهلها في مكان آخر، فهل يلزمها أن تقضي فترة الإحداث في بيت زوجها، أو أن
إذا كانت تستطيع البقاء في بيت زوجها فترة العدة، عدة الوفاة، هذا واجب عليها. أما إذا كانت لا تستطيع البقاء في هذا البيت، إنها تنتقل إلى البيت الذي ترتاح فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة النفل يوم الجمعة قبل دخول الإمام مباشرة؟ لمن كان جالسا منذ مدة طويلة.
الصلاة قبل الجمعة مطلقة، يصلي ما تيسر له من الصلوات. أما أنه يرتب دائما قبيل دخول الإمام يقوم يصلي، هذا لا أصل له، لكن كونه يصلي متى ما رغب في الصلاة من غير ترتيب ومداومة على وقت معين لا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ترتيل الأذان وترتيل المتون العلمية عند قراءتها؟
ترتيل للقرآن، رتل القرآن ترتيلا، أما غير القرآن فلا حاجة إلى الترتيل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن السلف رحمهم الله قد ذموا القصاص، فما هو التفسير لقوله سبحانه فاقصص القصص؟
المراد القصص المنهي عنه والمذموم هو غير الثابت أو الكذب، أما القصص الحق والقصص الصحيح فهذا شيء طيب، قصص القصص لعلهم يتذكرون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من السنة الإكثار من أكل الحلوى اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ورد إنه يحب الحلوى؟
تمر خاصة، وإذا كان ما يضرك، لأن بعض الناس الآن يبتلوا بالسكر، إذا كان يضرك أكل الحلوى فلا يجوز لك أنك تضر نفسك، أما إذا كان ما يضرك هذا من المباحات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للإمام أن يقول بعد قوله استو أن يقول للناس أغلقوا الجوالات حينما يريد الصلاة؟
نعم، إذا كان أنه يحصل أذى من الجوالات ينبههم على هذا، ثم قبل القول استو أو بعد ما يخالف، حسب الحاجة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في الآونة الأخيرة انتشر تعليق بعض الصور لصفة الوضوء وتعلق في المساجد، وقد توسع البعض في ذلك، فما الرأي فيها؟
صور؟
نعم،
صور آدميين لا يجوز، صور ذوات الأرواح لا يجوز تعليقها، والتعليم ما حاجة إلى الصور، يعني بلغوا الناس من السذاجة وعدم النباهة إلى حد أنهم ما يعرفون إلا بصور، هذا ما هو صحيح، لكن هذه هواية لبعض الناس، هذه هواية لبعض الناس، وإلا ما حاجة إلى الصور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حضرت المسجد بعد انتهاء صلاة الفرض، إذا حضرت المسجد وقد انتهت صلاة الفرض ونبه الإمام عن الصلاة على الجنازة، فهل أنتظر حتى أصلي على الجنازة أو أصلي الفرض قبل؟
صل على الجنازة، لأن الجنازة تفوت، صلاة الفرض ما تفوت، صل على الجنازة تحصل على الأجر، ثم صل الفريضة الفائتة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله نافلة في قوله سبحانه ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة؟
زيادة والله أعلم، لأن يعقوب سبط لإبراهيم، سبط لإبراهيم ليس ابن لصلبه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ثبت إصابة أحد الطلاب بمرض إنفلونزا الخنازير، وامتنع المعلمون عن دخول غرفة الصف الذي يوجد فيه هذا الطالب، هل فعلهم هذا ينافي التوكل؟
لا، هذا من الوقاية، إذا ثبت أن هذا يعدي دخوله الفصل يخشى منه العدوى فهذا من باب الوقاية، ولكن هذا يرجع إلى الأطباء، إذا قرر الأطباء عدم الدخول على هذا الفصل فيؤخذ بقولهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبس الساعة الذي
والذي يحصل به المقصود أن الطالب نفسه يعزل ولا يترك يدخل الفصول أو يجي للمدرسة، يعزل حتى يشفيه الله ويعالج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبس الساعة الذي فيه اللون الذهبي أو فيه فضة هل يجوز ذلك؟
اللون الذهبي ما يجوز، مموه ما يجوز، وأما الفضة هي أسهل ولكن تجنبها أحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الأولى لطالب العلم، أن يحفظ القرآن أم أن يطلب العلم أم يجمع بينهما؟
يجمع بينهما، وحفظ القرآن يعين على طلب العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يطلق على المسجد الأقصى اسم الحرم أو لا. المسجد الحرام؟
لا، ما يطلق عليه أنه الحرم، يطلق عليه المسجد الأقصى، ليس له حرم مثل ما المسجد الحرام والمدينة. نعم.